أهلا وسهلا بكم معي أصدقائي المستمعين في دراستنا المستمرة لكلمة الله. أصلي إلى الله تعالى أبينا السماوي أن ينعم علينا بذهن مفتوح يتقبل كلمته ويستجيب لها، لكي نتمتع بسلامه في حياتنا، ولاسمه كل الحمد إلى الدهر. ما زالت تأملاتنا مستمرة في سفر ملاخي الأخير من العهد القديم. رأينا المرة الماضية أن شعب العبرانيين قاموا بذات الشيء الذي نهاهم الرب عنه، وراحوا يمارسون أعمال ظلمة. لذلك يخبرنا النبي ملاخي أن ملاك العهد سيأتي ذات يوم كي يقيم هذا العهد. سوف يسكن الله في وسطهم، وهذا هو سبب التطهير الذي يحدث والذي نقرأ عنه في الآيات الأولى من الفصل الثالث. فالله لن يمشي في وسطهم ما لم يطعوه أولا وما لم يطهرهم، وهذا ينطبق على أي خدمة مسيحية في وقتنا الحاضر أيضا. ملاخي يشير إلى المجيء الثاني للمسيح لأنه يتحدث عن الدينونة، فهو يقول: ومن يحتمل يوم مجيئه، أي المجيء الثاني، ومن يثبت عند ظهوره، إن الله يعتزم تطهيرهم، فلن يكون هناك أي فساد أو نجاسة حينما يقوم المسيح بتأسيس ملكه. سوف يسر الرب كثيرا في تقدمتهم، لأنهم صاروا الآن ممحصين وأنقياء، فالله لا يهتم بما تقوم به من طقوس ما لم يكن قلبك سليما معه، وما لم تكن قد تركت الخطية. الله هو إله دينونة، لكنه رؤوف ورحيم أيضا، والله ما يزال رحيما ورؤوفا لأنه لا يتغير، ونحن نشكر الله على هذا. لكن يجدر بنا أن نعلم أن الله ما يزال إله دينونة اليوم، وما من شك أن هذا يسبب الخوف والرعب للأشرار، لكنه ما يزال إلها رؤوفا، وفي هذا عزاء لأي شخص يقبل نعمة الله. بدأنا نتأمل في الرد السادس للشعب على الله. فهناك ثمانية ردود في سفر ملاخي، وقد رأينا خمسة منها حتى الآن. قلنا إنه بعد أن قضى هذا الشعب 70 سنة في السبي، عادت بقية منهم إلى الأرض، وقد عملوا بتردد وتثاقل على إعمار المدينة وإعادة بناء الهيكل. عانوا كثيرا من السبي والعبودية، ومن المؤكد أنهم كانوا يعيشون في السبي حياة قاسية تشبه حياة العبودية التي عاشها آباؤهم في مصر. وحتى حينما رجعوا فقد عانوا من المشقات والاضطهاد العنيف والإحباط. لقد كانوا يعتقدون أنهم حينما يعودون فسوف يكون كل شيء حسنا ورائعا ويسيرا، لكنهم لم يجدوا الأمر كذلك. وقد كان السبي هو الطريق التي اختارها الله لتأديبهم وتقويمهم، رغم أنها لم تؤتي بالنتائج المرغوب بها. وقد صار هذا الشعب أكثر قسوة بسبب نير العبودية، وبالتالي خرجوا من العبودية دون أن يتعلموا الدرس. وفي الحقيقة لم يكن باستطاعة الله أن يفعل أكثر من ذلك معهم. لقد حاول أن يمنع تفشي هذا الوباء عن طريق مواجهة الشعب بهذه التهم الثماني، لكن ردودهم تفصح عن موقفهم، فقد زعموا البراءة من جميع هذه التهم، وتظاهروا بالدهشة من أن الله يشك بهم، وتظاهروا بأن الله قد جرح مشاعرهم وآذاهم بهذه التهم. وهكذا فقد حاولوا في كل مرة أن يبعدوا هذه التهم عنهم بأية طريقة. نقرأ من الفصل الثالث من ملاخي ابتداء من الآية 17 وحتى 12. تفضل يا رندا.
من أيام آبائكم حدتم عن فرائضي ولم تحفظوها، ارجعوا إلي أرجع إليكم، قال رب الجنود. فقلتم: بماذا نرجع؟ أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني. فقلتم: بما سلبناك؟ في العشور والتقدمة. قد لعنتم لعنا، وإياي أنتم سالبون هذه الأمة كلها. هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيتي طعام وجربوني بهذا، قال رب الجنود، إن كنت لا أفتح لكم كوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع، وأنتهروا من أجلكم الآكل فلا يفسد لكم ثمر الأرض ولا يعقر لكم الكرم في الحقل، قال رب الجنود، ويطوبكم كل الأمم لأنكم تكونون أرض مسرة، قال رب الجنود.
كان الشعب قد ضل كثيرا إلى درجة أنه لم يدرك حالته الحقيقية، ويمكننا القول إن هذا هو حال الكثيرين في الكنيسة في وقتنا الحاضر، فقد حلت الطقوس مكان الواقع، وحلت الأبهة الفارغة محل القوة، وحلت الأخلاقيات محل الروحانيات، والشكليات حلت محل المشاعر الحقيقية، فالكثيرون يعرفون الكلمات والمصطلحات التي ينبغي عليهم استخدامها، لكنهم لا يعرفون قوة الله، فهم راضون بالأخلاقيات الفارغة، ويتبعون بعض الطقوس معتقدين أن كل شيء على ما يرام، لكن الله يقول ارجعوا، لقد ابتعدتم عني. ينبغي عليهم أن يتوبوا، فالتوبة تعني الرجوع إليه. لا نجد المعنى الحقيقي للتوبة إلا حينما نصل إلى العهد الجديد، فكلمة ميتانويا في اليونانية تعني أن يغير المرء رأيه، أن تكون سائرا في اتجاه ثم تكتشف أنك تسير في الاتجاه الخاطئ فتستدير وتسير في الاتجاه المعاكس. هذا هو معنى التوبة. وهنا يتحدث الله إلى خاصته عن التوبة، والمدهش في الأمر في العهد الجديد أن الله لا يقول توبوا إلا للمؤمنين، فهو لا يقول توبوا إلا لمن يفترض بهم أن يكونوا أولادا له. في سفر الرؤيا يوجه الله رسالة إلى كل من الكنائس السبع، وهو يقول لخمس منها توبي، لكنه لم يقل ذلك لشهيد كنيسة سميرنا، فقد كانوا يموتون في سبيله، كما لا يقول توبي لكنيسة فيلادلفيا التي كانت تتمسك بكلمة الله، لكنه يوجه رسالة التوبة إلى الكنائس الخمس الباقية بما فيها كنيسة لاودكية. نحن نقول لغير المؤمنين اليوم إنهم ينبغي عليهم أن يتوبوا، ولكن يتوبوا عما؟ هل ينبغي عليهم أن يغيروا اتجاههم؟ أجل، لكن رسالة التوبة لا تناسب غير المؤمنين، فينبغي علينا أن نقول للمؤمنين أن يتوبوا. قد يسأل أحدهم هنا، هل تعني أنه لا ينبغي على الشخص غير المخلص الذي يأتي إلى المسيح أن يتوب؟ صديقي، إن كل التوبة المطلوبة من غير المؤمن مشمولة في كلمة آمن. تأمل في رسالة الرسول بولس إلى أهل تسالونيكي، فقد قام الرسول هناك بخدمة رائعة، وهو يقول في الآية التاسعة من الفصل الأول، لأنهم هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي. وحينما دخل بولس إلى مدينة تسالونيكي لم يعظهم عظة يدين بها الوثنية، لهذا فإن رسالتنا إلى العالم الضال هي رسالة بولس إلى سجان فيلبي، آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص. وهكذا عزيزي المستمع، فإن كلمة آمن تشمل كل التوبة التي تريد الحديث عنها. حين ذهب بولس إلى تسالونيكي هل وعظ عن التوبة؟ كلا، بل قال كيف رجعتم إلى الله من الأوثان، فقد كان أهل تسالونيكي يسيرون في اتجاه معين، وقال لهم بولس أريد أن أحدثكم عن المسيح الذي مات عن خطاياكم. وهكذا تحول أهل تسالونيكي إلى المسيح، لكن حينما تحولوا إليه تركوا عبادة الأصنام، وهذا التحول هو توبة. كما ترى صديقي، فإن التوبة مشمولة في كلمة آمن. ينبغي أن يكون لديك شيء تلتفت إليه، فلا يمكنك أن تقول لشخص ما توب دون أن توجهه إلى الوجهة الصحيحة، لكن حينما يتحول المرء إلى المسيح فإنه بذلك يتحول عن الخطايا والشرور التي كان يفعلها سابقا. لكن ثمة أولاد لله مثل الابن الضال يبتعدون عن ديارهم، وهنا يمكننا أن نقول لمثل هذا الشخص: تب، ارجع إلى ديارك. وما أكثر المؤمنين الذين هم بحاجة للعودة إلى ديارهم. فالله لا يتحدث إلى غير المخلصين في الشارع، بل هو يخاطبك أنت ويقول لك: ما الذي تفعله في هذا المكان؟ ما الذي تفعله بممارستك لهذه الخطية أو تلك؟ ارجع إلى ديارك، استدر وارجع إلي. هذه رسالة إلى المؤمنين. والله يخاطب هنا أولئك الذين كانوا شعبا له ويقول: ارجعوا إلي أرجع إليكم. الابن الضال لم يحصل على بضع جلدات حينما رجع إلى بيت أبيه، لكنه حصل عليها حينما ابتعد عنه. وإن كنت تظن أن عالم الخطية ممتع للمؤمن الحقيقي فأنت مخطئ تماما. فجميع المؤمنين الذين وقعوا في الخطية يشهدون أنهم لم يستمتعوا بالخطية كما كانوا يعتقدون أنهم سيفعلون. وهكذا فالشيء المهم بالنسبة للمؤمن الذي يجد نفسه في حاضرة الخنازير هو أن يتمكن من الخروج منها، فليس هناك سوى مخلوق واحد فقط يحب حاضرة الخنازير، ألا وهو الخنزير نفسه. أما أولاد الله فلا يحبون الخطية ولا يبقون فيها طويلا. لقد أنكر الشعب في زمن ملاخي أنه يجب عليهم أن يرجعوا إلى الله وأن يتوبوا، وقد تصرفوا وكأنهم لم يبتعدوا عن الله أبدا. قالوا: الهيكل مليء بالناس ونحن نمارس الطقوس، فما الذي تعنيه بقولك توبوا؟ وما الذي تعنيه بقولك ارجعوا إلي؟ ها نحن هنا لم نبرح أماكننا. لكن الله يقول: صحيح أنكم تؤدون بعض الطقوس، لكن قلوبكم بعيدة عني. وهذا ينطبق أيضا على الكثيرين في وقتنا الحاضر، فهم يقومون بأمور معينة ويستخدمون مفردات معينة، يعرفون متى يقولون مجدا للرب أو هللويا، لكن قلوبهم بعيدة عن الله. لهذا فالله يطالبنا بأن نتوب، لكن يبدو أن هذا هو أصعب شيء على الإنسان، لسيما الشخص المسيحي، رغم أن العكس يجب أن يكون صحيحا. قال الشعب: إلى أين نرجع؟ كيف تريدنا أن نتوب؟ نحن شعب رائع ولا حاجة لنا للتوبة. الناس الذين في الخارج هم الذين يحتاجون للتوبة. وهناك جمع كبير في كنائسنا اليوم يعتقدون أن الآخرين يحتاجون للتوبة، لكنهم هم لا يحتاجونها. إلا أن الحقيقة هي أننا جميعا بحاجة لأن نتوب وأن نرجع إلى الله اليوم. ومن المؤكد يا صديقي أن الكثيرين يشعرون بأن سفر ملاخي ليس سفرا ممتعا، وذلك بسبب أنه صريح ومباشر. لكن حينما يصاب المرء بداء خبيث فإنه بحاجة لأن يعرف عن مرضه كي يتمكن الطبيب من تقديم العون الطبي اللازم له. كذلك الحال بالنسبة للأمور الروحية التي تتعلق بالحياة الأبدية. فما أحوجنا لمن يخبرنا بالحقيقة حتى ولو كانت مؤلمة، والله لا يمانع أبدا في إخبارنا بالحقيقة. نصل الآن إلى الملاحظة الساخرة السابعة لهذا الشعب. يرد الشعب على الله بطريقة وقحة 8 مرات في هذا السفر. 8 مرات يحاولون رد الاتهامات التي يسندها الله إليهم. 8 مرات يحاولون التنصل من التهم الموجهة إليهم عن طريق التظاهر بالجهل والبراءة. تقول الآية 8 من الفصل 3 من ملاخي: أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني، فقلتم بما سلبناك في العشور والتقدمة. عوضا عن قول البركة الختامية في العديد من الكنائس، ربما كان الأجدى أن يقال: توقفوا أيها اللصوص، أنتم تسلبون الله. وقد تقول الرعية: من المؤكد أنك لا توجه كلامك إلينا، فنحن نعطي بسخاء. هل تعطي بسخاء حقا يا صديقي؟ استمع ما يقوله الله هنا: أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني، فقلتم بما سلبناك. ويجيب الله قائلا: في العشور والتقدمة. إذا كنت صديقي تعتقد أن الله كان يحاول أن يسلب الشعب شيئا فأنت مخطئ تماما. كان في حقيقة الأمر يباركهم ويقول لهم: سوف أسمح لكم بالاحتفاظ بتسعة أعشار وأن تعطوني العشر فقط. هناك العديد من النقاط التي نحتاج لتصويبها قبل أن نتابع حديثنا. قبل كل شيء، ينبغي علينا أن نعلم أن الشعب القديم لم يكن يعطي عشرا واحدا فقط. فإن تفحصت كلمة الله بعناية فسوف تكتشف حقيقة الأمر. وفيما يلي ما يقوله دكتور فينبرغ في كتابه الرائع عن سفر ملاخي، حيث يدرج العشور التي كان شعب العبرانيين يقدمونها. كانت التقديمات هي أول الأبكار، وهي لا تقل عن سدس الحنطة والخمر والزيت. وكانت هناك عدة أنواع من العشور: أولا عشر الباقي بعد أخذ أول الأبكار، وقد كان هذا العشر يذهب للاويين كقوت لهم. ثانيا هناك عشر العشر الذي أخذه اللاويون وكانوا يعطونه للكهنة. العشر الثاني يقدمه الشعب لسداد حاجات اللاويين وعائلاتهم في خيمة الاجتماع. كذلك هناك عشر آخر يعطى كل ثلاث سنين للفقراء. وأود هنا أن ألقي نظرة فاحصة على هذا المقطع الأخير، لأنه شيء يجدر بنا أن نلاحظه اليوم. يقول الرب: في آخر ثلاث سنين تخرج كل عشر محصولك في تلك السنة وتضعه في أبوابك، فيأتي اللاوي لأنه ليس له قسم ولا نصيب معك، والغريب واليتيم والأرمل الذين في أبوابك، ويأكلون ويشبعون لكي يباركك الرب إلهك في كل عمل يدك الذي تعمل. تثني 14:28-29. وهكذا في كل سنة ثالثة كان هناك هذا العشر الإضافي الذي كان يعطى للفقراء. لهذا حينما تقول إن الله كان يطالب شعب العبرانيين بعشر، فينبغي عليك أن توضح ما تقول، فقد كان هناك عدة أعشار يجب تقديمها. الأمر الثاني الذي ينبغي علينا أن نفهمه جيدا هو أننا نعيش في عهد النعمة، فعطاء المؤمنين اليوم قائم على أساس مختلف تماما عن عطاء شعب العبرانيين قديما. صحيح أنه ينبغي علينا أن نعطي، لكن أساس عطائنا مختلف، فالكنيسة لا تخضع لنظام العشور باعتباره نظاما قانونيا، لكن هذا لا يعني أنه لا يتوجب علينا أن نقدم عشورنا للرب. وربما وجب علينا أن نلاحظ معا كيف كانت الكنيسة الأولى تعطي. فحينما كتب الرسول بولس إلى أهل كورنثوس استخدم المقدونيين كمثال، فقال أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم، فرغم كونهم فقراء إلا أنهم كانوا يعطون بسخاء. ثم يتابع حديثه أيضا في كورنثوس الثانية الفصل الثامن فيقول: لأنهم أعطوا حسب الطاقة، أنا أشهد وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم، فقد كانوا يعطون أكثر من أي عشر، فالعشر لم يدخل حساباتهم قط، لأنهم كانوا يعطون بسبب محبتهم للرب. ثم يخبرنا الرسول بولس عن سبب آخر لعطائهم فيقول: ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقديسين. وكما ترى صديقي، فالعطاء شركة، إنه جزء من الشركة وجزء من العبادة الكنسية. ثم نقرأ في رسالة كورنثوس الثانية أيضا في الفصل الثامن: وليس كما رجونا، بل أعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا بمشيئة الله. إن الوقت لا يسعفني الآن، ولكنني سأتابع الحديث عن هذا الموضوع الهام في الحلقة المقبلة بإذن الله، لذا أرجو أن تتواعد معي أخي الكريم. أتركك الآن في سلام القدير.